بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ: هل يجوز بيع الحيوانات المفترسة للنظر إليها في حدائق الحيوانات كالطيور الملونة؟ نفس الكلام، إن كانت من باب التعلم معرفة كيفية هذا الحيوان، إذا لم تدفع فيه المبالغ الكبيرة فلا بأس، الشيء اليسير. وأما صرف الأموال الطائلة الكبيرة فهذا من إضاعة المال، لأن الفائدة فيها يسيرة، فائدة يسيرة، فقط يعلم كيفية هذا الحيوان وكيفية صورته، فلا يصح أن تبذل الأموال الطائلة لها. وأيضا مما ينبه عليه أن حدائق الحيوانات يحصل فيها منكرات وذهاب النساء المتبرجات، والله المستعان. يقول: حصل في رؤية الهلال مشاكل كثيرة في الهند في رمضان وسريلانكا في رمضان، فكيف يحسب الهلال، الأول دوليا أم بلديا؟ تقدم معنا هذه المسألة، ماذا خرجنا به؟ من يذكر رؤية الهلال؟ يعني الأماكن نظرهم بأنفسهم، المسلمون هناك ينظرون بأنفسهم ويعملون بالبلدان المقاربة أو السابقة في المطلع المقاربة والسابقة، أما اللاحقة ببعد مثلا بيننا وبينهم 5 ساعات، فمثلا ظهر عندنا وما ظهر عندهم، يعملون برؤيتهم لأن المكان بعيد ولأنهم سيسبقون بالمطلع، فلعل الهلال أهل عندنا ولم يكن قد أهل عندهم. يقول: أشكلت علينا مسائل في خلال مراجعة الكتاب. المسألة الأولى: هل التثويب في الأذان الأول أم الثاني؟ نحن خرجنا على نفي الأذان في أذان الفجر، وإذا أطلق فالمراد به الثاني، لحديث أنس عند ابن خزيمة: من السنة أن يقول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. عند الإطلاق يراد به أذان الدخول في الصلاة. وأما حديث أبي محذورة: إذا أذنت الأذان الأول فقل الصلاة خير من النوم، فيه ضعف ولم يثبت، ومع ذلك الجمهور يقولون الأذان الأول أي من الصلوات الخمس، فالفجر يعتبر أذان أولا باعتبار الصلوات الخمس. وأثر ابن عمر نفس الكلام: إذا أذنت الأذان الأول للصبح فالمراد به عند الجمهور الأذان الأول، أي أن الفجر أنه أراد أذان الفجر، والله أعلم. وعلى كل مسألة اجتهادية، من رأى أنه يثوب في الأول فلا بأس، لكن نحن رجح لنا أنه في الثاني. والشيخ مقبل رحمه الله كان على أنه في الأول، فلما اطلع على ضعف الحديث حديث أبي محذورة قال: يظهر أن الأمر واسع، ولكن استمر العمل على ما كان عليه. يقول: هل على الرجل أن يأذن لنفسه الأذان إذا كان وحده؟ من يجيب ماذا خرجنا به؟ نعم، يأذن إذا كنت في باديتك أو غنمك فأذن للصلاة. طيب، قلنا في تلك الدروس: وإذا كان مجاورا للمسجد وتخلف لعذر فله أن يقتصر بأذان من المسجد، إن كان بعيدا أذن. مثل الأخوة الذي في المتارس المجاورة يكتفون بأذان الإمام أو بأذان المسجد ويقيمون، كل يقيم لصلاته. يقول: ما هو الدليل على تخصيص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير؟ قلنا حصل إشارة لذلك في حديث فضالة بن عبيد قال: عجل هذا، إذا صلى أحدكم فليبدأ بالثناء على الله عز وجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. ومعلوم أن الدعاء عند عامة العلماء في الأخير. وعلى كل ليس صريحا في التخصيص، من صلى في الأول فلا ينكر عليه. يقول: لماذا لا يقال أن المؤذن إذا أقام الصلاة يقال مثل ما يقول، لأنه يطلق عليه أذان. الأصل في الأذان إذا أطلق مراد به النداء والإعلام بدخول وقت الصلاة، والإقامة سميت أذانا تغليبا بين كل أذان صلاة. أمر بالأن يشفع على الأذان ويتر الإقامة. يقول: ما حجة بعض الحنابلة إذا حين قالوا إن الفهد والصقر نجسة؟ ما أدري هم قالوا نجسة وأنت ما فهمت، لأنها نجسة. وقل لبعضهم: الصحيح أن ما يحكم عليه بالنجاسة، لعلهم قاسوها على الكلب، لعلهم قاسوها على الكلب. يقول: قول الجمهور إن بعض الطير لعلها جواز بيعها وشرائها وله معها وغير ذلك. من لعل الطيور يعني أنه يجوز بيعها. لماذا يمنعون القرد ويكرهون بيعها وشرائها مع أن اللعب معها أحسن من الطيور؟ الطيور قد جاء في الحديث: يا أبا عمير ما فعل النغير يلعب به، والقرد ربما يحصل منه يعني الإساءة، ربما يسيء إلى بعض الناس، ربما يسرق. كذلك أيضا ربما حصلت منه يعني بعض الأعمال السيئة. يقول: الصوت في المؤخرة ضعيف. يقول: ما معنى الخنافس؟ الخنفساء حشرة صغيرة دويبة يعني تخرج ريحا كريها، تدافع عن نفسها بريح، بأن تفرز ريحا كريها. طيب، أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق ببيع الهر هكذا، أو انتهينا من بيع الهر؟ نعم، أخذنا مسائل كثيرة. طيب، من تلك المسائل بيع الهر خرجنا بأنه ما حكمه؟ يجوز، لأن الأحاديث علت. طيب، أضيف إليها أنه قد ثبت عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بثمن الهر. طيب، في القول الأول هو جواز البيع، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح أنه كان لا يرى بأسا بثمن الهر. وقد ثبت عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان لا يرى بأسا بثمن الهر. أخرجه ابن المنذر في الأوسط العاشر، أخرجه ابن المنذر في الأوسط الجزء العاشر صفحة 27، أخرجه ابن المنذر في الأوسط الجزء العاشر صفحة 27. طيب، وصلنا إلى المسألة السادسة، بيع النحل. نقول: أخفى إذا أثر ابن سيرين في صبه للزيت. قال: بحثت عنه في المسندات حسب ما استطعت، فلم أجده مسندا إلا عند الخطيب في تاريخه الجزء الثاني 418 من طريق علي بن أبي علي المعدل عن محمد بن عباس الخزاز عن محمد بن القاسم الأنباري عن أبيه عن أحمد بن عبيد قال: أخبرنا المدائني قال: كان سببه حبس ابن سيرين في الدين، أنه اشترى زيتا 40,000 درهم، فوجد في زق منه فأرة، فقال: الفأرة كانت في المعصرة، فصب الزيت كله. وكان يقول: عيرت رجلا بشيء منذ 30 سنة، أحسبني عوقبت به. وكانوا يرون أنه عير رجلا بالفقر فعير به. فأخرجه من طريقه ابن عساكر والمدائني فأخرج من طريق ابن عساكر. قال والمدائن مع حفظه وصدقه لكنه توفي سنة 224 سنة، وابن سيرين سنة 110، فبينه وبينه مفاوس، يعني أنه لم يدرك ابن سيرين. المداني ما أدرك ابن سيرين منقطع، وعند ابن سعد بل معضل. وعند ابن سعد في الطبقات قال سألت محمد بن عبد الله الأنصاري عن سبب الدين، وفي التنويه بنحو ما تقدم وهو منقطع أيضا. كذلك محمد بن عبد الله الأنصاري بينه وبين ابن سيرين رجل أو رجلان، فلم تثبت القصة بهذا. وقد أورد، ذكرني الأخ، قد أورد ابن المنذر أيضا في الأوسط آثار عن الصحابة أنه ينتفع به. الجزء العاشر أيضا صفحة 11، الجزء العاشر صفحة 11 وما بعدها. أورد بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر أنه كان له جرة ضخمة فيها سمن، فوجد فيها فأرة ميتة فأبى أن يأكل منها، ومنع أهله وأمرهم أن يستصبحوا بها. هذا هو الشاهد، أنهم انتفعوا به بأمور أخرى. إسناده حسن، الجزء العاشر صفحات 11 وما بعدها. وأورد عن أبي سعيد وفي إسنادي ضعف، في إسنادي أبو هارون العبدي الراوي عن أبي سعيد أنه قال انتفعوا به ولا تأكلوه. ما حال أبي هارون العبدي؟ من شديد الضعف متروك. وأورد عن علي رضي الله عنه وفي إسناده شريك القاضي فيه ضعف أنه أمر بالاستصباح به. وأورد عن ابن مسعود بإسناد يصلح عليه للتحسين، فيه ابن عبد الحميد الحماني وبعضهم يضعفه، وهو يحيى بن عبد الحميد الحماني. من يراجع لنا ترجمته هل الضعف فيه شديد؟ انظروا في إسناده يحيى بن عبد الحميد الحماني. إذن الثابت أثر ابن عمر، وأورد عن أبي سعيد وعلي وابن مسعود، وأورد أيضا عن ابن عباس من طريق أيضا شريك، من طريق شريك أيضا، ولعل شريك حصل منه التخليط، مرة يجعله عن علي ومرة عن ابن عباس. والله المستعان. يقول أخ من أضرار القرد أنه يغتصب البنات السوار. يقول طيب ما راجعتم الرجل؟ ما أحد راجعه؟ ينظر ها؟ وجدتها يحيى بن عبد الحميد حماني. طيب وصلنا إلى مسألة بيع النحل. قال المؤلف وفق الله تعالى المسألة السادسة بيع النحل. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ويجوز بيع النحل إذا شاهدها محبوسة بحيث لا يمكنها أن تمتنع. وقال أبو حنيفة لا يجوز بيعها منفردة لما ذكر في دود القز، يعني كأنه يبيعها مع العسل. في تقريب التهذيب يحيى الحماني ابن عبد الحميد الحماني حافظا إلى أنهم اتهموا بسرقة الحديث، فما يصلح أيضا ضعيف. أثر ابن مسعود أيضا ضعيف، فما ثبت إلا أثر ابن عمر في الاستصباح بالزيت المتنجس. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ويجوز بيع النحل إذا شاهدها محبوسة بحيث لا يمكنها أن تمتنع. وقال أبو حنيفة لا يجوز بيعها منفردة لما ذكر في ذود القز، ولنا أنه حيوان طاهر يخرج من بطونها شراب فيه منافع للناس فجاز بيعه كبهيمة الأنعام. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى بعد أن ذكر قول أبي حنيفة وما نعلم له حجة أصلا ولا أحدا سبقه إلى المنع من بيع النحل ودود القز انتهى. لا شك أنه إن حشر ينتفع بها، فالنحل في منافع عظيمة. قال تنبيه: يجوز شراء النحل في أجباحها إذا علمت كميتها بدخولها وخروجها أو بفتح تلك الأجباح والنظر إليها من أهل الخبرة، وإلا فلا يجوز لحصول الغرض. يعني لابد أن يعلم كمية النحل التي فيها بنظر أهل الخبرة الذين يميزون ذلك بدخولها وخروجها أو بفتح الجبح حتى يرون الكمية، أهل الخبرة يميزون ذلك. قال: المسألة السابعة: حكم بيع الدم. أخرج البخاري من حديث أبي حيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وقد أجمع أهل العلم على تحريم بيع الدم وثمنه. قاله ابن المنذر كما في المغني والحافظ في الفتح: وأكله محرم بالإجماع للآية، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قال المسألة الثامنة: نقل الدم من جسد إلى آخر. نقل الدم من جسد إلى آخر يدخل في التحريم، فلا يجوز أكل الدم سواء عن طريق الفم أو الشرايين أو المغذيات إلا في حالة الضرورة، فيجوز سحب الدم من شخص لآخر. إذا اضطر الإنسان إلى سحب الدم لنفسه إذا أعطي له مجانا، لكن ما لا يعطى إلا بمال، فلا بأس للمحتاج أن يدفع مالا مقابل هذا الدم، ويكون الإثم على بائع الدم. والدليل على التحريم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. أخرجه داود عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح. وهذه فتوى اللجنة الدائمة، لأن ما يجوز بيعه حتى ولو في المستشفيات، ولكن من اضطر إلى الدم ولم يجد من يتبرع له فلا بأس أن يشتريه. يقول المسألة التاسعة: حكم بيع المسك. المسك هو عبارة عن دم متجمع في سرة الغزال إثر الجري الشديد، يعني بعد أن يفزع الغزال ويجري جريا شديدا يجتمع شيئا من الدم في سرته، فهذا الدم هو المسك. يربط فترة حتى ينفصل من جسد الغزال، ومنه يصنع المسك. قال النووي رحمه الله في شرح حديث: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، وفيه طهارة المسك واستحبابه وجواز بيعه، وقد أجمع العلماء على جميع ذلك، ولم يخالف فيه من يعتد به، ونقل عن الشيعة نجاسته، والشيعة لا يعتد بهم في الإجماع، ونقل عن الشيعة نجاسته، والشيعة لا يعتد بهم في الإجماع. المسألة العاشرة: شراء المجلات والصحف التي فيها الصور. من يجيب على السؤال هذا قبل الشروع في الكيان عندك؟ حرام. وإذا اشترى جريدة يريد اطلاع على الأخبار ما يريد الصورة؟ نعم، اسمها الراديو. نعم، يعني إذا كان مقصوده وأمر مباح كاطلاع على بعض المعلومات أو الأخبار فيزيل الصورة. الصورة ليست مقصودة بالشراء، إذن التي تكون مقصودة بالشراء هي المحرمة، مثلها مثل البسكويت والصوابين وغيرها. كيف يفعل؟ أما أن يشتري ويريد المادة التي فيها ويتلف الصورة. قال: هي على قسمين: مجلات خليعة وماجنة والصورة فيها عمدة لأجل الإغراء والفتنة، والثاني مجلات أخبار يومية ومقالات سياسية. النوع الأول لا يجوز بيعه ولا شراءه وحرام ظاهر، والنوع الثاني قال فيه ابن باز وابن عثيمين رحمه الله تعالى: لا بأس بشراء هذه المجلات والصحف، والصور ليست مقصودة في الشراء. قلت: يجب عليه طمس الصور كما هو معلوم، ويلتحق بها أيضا المواد الغذائية التي فيها صور. لا، هذا على القلب، أن الدماء مجسة، هذا يحتاج إلى دليل. الدماء ليست كلها نجسة على الصحيح، يحتاج إلى دليل. الحيض والنفاس نجس مخصوص بالإجماع. يعني الأخ يقول بيع الدم محرم والمسك مباح، المسك مباح، يعني هل السبب أنه استحال من دم صار مسكا؟ محتمل أنه يتغير هيئته فيصير مستحالا عن الدماء، وإلا يكون مخصوصا. إن كان ما زال على صفات الدم يكون الحديث مخصصا للعموم في النهي عن بيع الدم. يقول أخ: قلتم والدليل على التحريم حديث ابن عباس إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمن، يعني حديث أبي جحيفة أصرح. نعم، حديث أبي جحيفة أصرح الذي قبله، ولكن نحن قلنا فتوى اللجنة الدائمة، يعني كان هذا ضمن الكلام فتوى اللجنة والله أعلم. يقول أخ: قال الشاعر: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالة، يعني متعلقة بالموضوع أن المسك عبارة عن دم الغزالة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلتم. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال: اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. قال قوله مسأل قوله واشترط إلهم الولاء: استشكل كثير من أهل العلم صدور الإذن منه صلى الله عليه وسلم في البيع على شرط فاسد. على ماذا يوجه؟ نعم، لماذا أذن لها أن تشترط والشرط باطل؟ يعني نعم، يعني للزجر، يكون افعلي هذا وسنبين، يعني سيبين أن هذا الشرط باطل، فيكون أباح لها أن تفعل ذلك مبالغة في الزجر. وسيأتي أن بعضهم أول الحديث. استشكل كثير من أهل العلم صدور الإذن منه صلى الله عليه وسلم في البيع على شرط فاسد، فمنهم من أنكر الشرط في الحديث كيحيى بن أكثم، وأشار إلى ذلك الشافعي في الأم وليس كذلك، فقد روى ذلك جماعة منهم هشام بن عروة، والحديث متفق على صحته. ومنهم من قال: اشترطي لهم الولاء بمعنى عليهم، يعني تشترط أن الولاء لها بمعنى عليهم الولاء، واللام بمعنى على كقوله تعالى: وإن أسأتم فلها، أي فعلها. وهذا قال به المزني والشافعي والخطابي، وضعف ذلك ابن خزيمة والنووي وابن دقيق العيد، لأنهم أبوا أن يجعلوا لها الولاء، فكيف يأمرها أن تشترط عليهم شيئا قد اشترطوا خلافه؟ ففي ذلك تكرار لا فائدة فيه. نعم، كما ذكر ابن خزيمة أنه فيه ضعف. ومنهم من قال: الأمر في قوله اشترطي للإباحة، نعم هذا لا بأس به، أنه أباح لها ذلك لبيان الزجر كما سيأتي. اشترطي للإباحة لينبه على أنه لا ينفعهم، فوجوده وعدمه سواء، وكأنه يقول: اشترطي أو لا تشترطي فذلك لا يفيدهم. ويقوي ذلك رواية في البخاري: اشتريها ودعيهم يشترطوا ما شاءوا. وقيل: كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بأن الولاء باطل، فلما فعلوا ذلك أطلق الأمر مريدا به التهديد والزجر والتوبيخ. والمقصود نقصة الدال، والمقصود به الإهانة وعدم المبالاة بالاشتراط، وأن وجوده كعدمه. وقال النووي رحمه الله أقوى الأجوبة أن هذا الحكم مخاص بعائشة في هذا القضية، وأن سبب المبالغة في الرجوع عن هذا الشرط لمخالفة حكم الشرع. أم هذا والقول الذي فيه أنه للإباحة متقارب يجتمع بعضه مع بعض، أباح لعائشة ذلك للفائدة. وهذا القول اختاره الشيخ الأثيمين رحمه الله في شرح البلوغ، قال ونجيب على قولهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لا يأذن بشيء مخالف للشرع، نجيب عنه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن بذلك لينفذ، ولو أذن ونفذ لكان محل إشكال، لكنه أذن بذلك ليبطله بعد شرطه، وإيصال الشيء بعد شرطه أشد وقعا وأبين في الفساد والإبطال. انتهى. هناك أقوال أخرى قال وعد لا صدر الله أقرأ وعد الأقوال الله أعلم، والقول الأخير ثم القول بأنه للإباحة لينبه على أنه لا ينفعهم، ويجتمع القول مع بعض، يجتمع هذا مع هذا. من تعقب؟ من الذي تعقب؟ يعني غير عائشة لا بأس أن يوافقوا على الشرط. لا فيه إيهام، واحد يشتري شرطا باطلا وأنت توافقه، لا يجوز توافقه على شيء باطل، فكان هذا على من هذا الباب الخصوصية مع يعني للزجر الذي سيحصل، ما يقال أن شخص آخر لا بأس أن يوافق، يحصل مشاكل فيها، يقول قد وافقتني على الشرط، وإذا ما كان شرط ليس كذلك فهو باطل، شرط باطل لا يجوز أن توافق على الباطل. قال المسألة الثانية، طيب خلاص جاء الوقت إن شاء الله إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.